الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بصفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. هذا كلام من المصنف رحمه الله في السفر، أو حد السفر الذي يفطر به الصائم. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله اختلافا كبيرا، لأن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام السفر من حيث قصر الصلاة والفطر في الصيام، كلها كما يقول علماء وقائع أعيان، يعني ليس فيها تقدير بالنص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم هذه المسافة فاقصروا، أو إذا تجاوزتم هذه المسافة فاقصروا، وإنما المنقول وقائع بعضها 20 يوما وأربعة أيام وبرد وإلى آخره، فهو لم يعني لم ينقل نص يحدد المسافة، لكن نقلت وقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر فيها وقصر الصلاة، وقائع مختلفة المسافات، وهذا ما يسميه العلماء وقائع أعيان، فكلها واقعة عين. ففي تبوك 20 وفي فتح مكة كذلك 20 وفي الحج 4 أيام وأكثر أو نحو ذلك، فلم ينقل يعني شيء ما يحدد المسافة أو ما يحدد ما يسمى سفرا شرعا. والعادة حقيقة، وهذه قضية أيضا مهمة بالنسبة لما يذكره أهل العلم رحمهم الله في تحديد الحقائق، الحقائق الشرعية، لأن النظر في مثل هذا إما أن يكون محددا في اللغة ومحددا في الشرع ومحددا في العرف، أو أن يكون محددا في اللغة وليس محددا في الشرع ولا في العرف، أو أن يكون محددا في العرف ومحدد في اللغة وليس محددا في الشرع. فما كان محددا في الشرع نص من الشارع في تحديده فهذا لا إشكال فيه، وأنه يلتزم فيه ما حد الشارع ولا يجوز تجاوزه. مثلا الصلاة، الصلاة لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فقبل أن يأتي الشرع بالصلاة وفرضية الصلاة والمعنى الشرعي للصلاة، كان العرب إذا قال صلاة فهموا منها الدعاء. اللغة إذا قال صلاة أو صلي عليه صلي له صلى بمعنى دعا، ولا يفهم غير ذلك. فلما جاء الشرع أخذ من اللغة لفظة صلى أو لفظة صلاة، ثم نقلها إلى معنى خاص، نقلها إلى معنى خاص وجعلها مصطلحا خاصا. فالصلاة في الشرع ركوع وسجود وقيام وقعود وأذكار معينة وقرآن، هذا ما لم يكن في اللغة معروف. فلو قلت لعرب الجاهلية قبل الإسلام صلوا، لا يمكن أبدا أن يفهم الصلاة فيها ركوع في اللغة أبدا. الصلاة عنده في اللغة الدعاء، لو قلت لو صلوا رفع يديه ودعا، لا يمكن أبدا أن يفهم أن الصلاة فيها ركوع وسجود أبدا. لكن لما جاء الشارع أخذ من اللغة لفظ الصلاة وهي فيها الدعاء وأضاف إليها أشياء أخرى، فأصبحت صلاة اصطلاحية شرعية أو ما يسمى حقيقة شرعية. إذن الصلاة لها حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي الدعاء، والحقيقة الشرعية هي الأقوال والأفعال الخاصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. إذا نقلها من معنى اللغة إلى معنى آخر، ومثله الزكاة. الزكاة في اللغة النماء أو الطهارة، هذا في اللغة. فلو قلت زكى ما نمى، زكى زكى الزرع نمى، زكت نفسه يعني طهرت. هذا اللي يفهمون، لا يفهمون غير ذلك. لكن أن يفهم أن الزكاة تتعلق بالمال وتتعلق بنصيب معين وتتعلق بربع العشر أو العشر أو نصف العشر أو ما يفهم أبدا، لا يمكن يفهم من اللغة. لكن الشارع لما جاء أخذ لفظ الزكاة من اللغة ونقلها إلى معنى خاص، نقلها إلى معنى خاص. وإن كان هناك ارتباط، هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ما في شك، لأن الصلاة فيها دعاء والزكاة فيها معنى الطهارة ومعنى النماء ومعنى البركة والخير إلى آخره. إذن الصلاة في حقيقة شرعية وفي حقيقة لغوية. لو جئنا مثلا الحقائق العرفية، لو قلنا السماء، السماء في اللغة كل ما علاك فهو سماء، ولهذا السقف يسمى سماء والسماء تسمى سماء. وأحيانا أيضا السحاب يسمى سماء، أنزل من السماء ماء يعني السحاب. فكل ما علاك في اللغة يسمى سماء. لكن العرف يخصص السماء بالسماء الزرقاء، هذه حقيقة إيش؟ عرفية ليست لغوية. فلو أن الإنسان قال والله لا أنام تحت السماء ثم نام تحت السقف لا يحنث، لا يحنث. لماذا؟ لأن الحقيقة العرفية أن السقف لا يسمى سماء، لا يسمى سماء، وإنما السماء في اللغة في مو في اللغة، اللغة يسمى سماء، السقف يسمى سماء، والسحاب يسمى سماء، والسماء الزرقاء تسمى سماء. لكن العرف لا، العرف السماء للزرقاء فقط، السحاب في اللغة في العرف لا يسمى سماء. ومثله اللحم، اللحم في اللغة يطلق على جميع أنواع لحوم الحيوان، سواء لحم الإبل، لحم البقر، لحم الغنم، لحم السمك، لحم إلى آخره، كل يسمى لحم. لكن في العرف لا يطلق اللحم إلا على لحم الحيوان غالبا ذوات الأربع مثل البهيمة الأنعام الغالب. لو أن الإنسان قال والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا، فوالله لا آكل لحما ثم أكل سمكا، العرف لا يسمي لحم السمك لحم. فقال الفقهاء لا يحنث لو أكل لحم السمك، وإن كان في اللغة يسمى لحم، والله عز وجل من علينا بقال تستخرجنا منه لحما طريا السمك، لكنه في مصطلح الناس ما لا يسمى لحم. وهكذا إذن هذه تسمى إيش؟ حقيقة عرفية. والحقيقة العرفية تختلف أيضا، مثلا الأطباء عندهم مصطلحات، المهندسون عندهم مصطلحات، الفقهاء عندهم مصطلحات، المحدثون عندهم مصطلحات. فهذه حقائق اصطلاحية تختلف. لو أتينا إلى السفر، السفر له مصطلح في اللغة وهو الانتقال من البلد إلى أي مكان آخر خارج البلد يسمى سفر. مع يعني إما بعد مسافة وإما نقل الزاد والمتاع. إذا جينا للشرع ما في الشرع لم يحدد مصطلح للسفر كما حدد الصلاة أو حدد الزكاة أو حدد الربا أو حدد بعض الأشياء في مصطلح الشرعية واضح نقلها من اللغة إلى مصطلح خاص بالإسلام أو بالشريعة. لكن السفر ما قال لنا مثلا السفر كذا وكذا وكذا، إنما قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء، وقال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بس ذكر سفر وما بين لنا ما هو السفر، ما بين لنا ما هو السفر. لكن لما قال أقيموا الصلاة وأقام الصلاة بين لنا الصلاة ما هي، أن ركوع وسجود إلى آخره. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون الشيء الذي لم يبينه الشارع يرجع فيه إلى اللغة أو يرجع فيه إلى العرف في وقت نزول الوحي، ما يسمى سفرا في ذلك الوقت ولا يكون السفر. فالحقيقة فعلا الشارع لم يبين السفر، طبعا لا ليس لم يبينه لأن, 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 هذا لأن هذا كتمان، لا، إنما تركه لنا، الأمر فيه سعة، وإلا ما كان وما كان ربك نسيا وما فرطنا في الكتاب شيء من شيء. في أشياء سكت عنها لأن المقصود بها أن تفهمها كما عندكم، لا أنه نسيها ولا أنه أهملها ولا أنه جهلها. ولهذا قال وما سكت عنه فهو عفو، ففي شيء مسكوت عنه فهو سكت التحديد حتى يكون لنا الأمر، يعني بمعنى. ولهذا قال العلماء في مثل هذا يرجع فيه إلى اللغة والعرف، فما يسمى سفرا يسمى سفر. ومن هنا كان اختلاف العلماء في ذلك اختلافا شديدا، بما يكون السفر أو ما هو السفر الذي تتعلق به الأحكام من قصر الصلاة وشرعية الإفطار ورخص السفر إلى آخره. فكان اختلافهم في ذلك كبيرا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. طبعا ذكرنا لكم معنى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول الشيخ ولم يكن من هديه لا يعني أن ما خالف ذلك هو خلاف السنة أبدا. ولهذا ينبغي أن تفهم المصطلح أحيانا، يعني بعض النقل على ابن القيم حينما يقول ابن القيم قال لم يكن من هديه، ثم يأخذها كأنه يضرب بسيف. ابن القيم بين معنى هديه، يقول لا، ليس هذا معنى أن خلافه أن ما خالفه فهو غير جائز أو أن ما خالفه فهو حرام، لا، إنما بمعنى أنه ما ذكر تحديد المسافة، بمعنى أن للاجتهاد فيه مساغا، والاجتهاد فيه واسع. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. صحيح، إنما كما قلنا المنقول وقائع، المنقول وقائع، أفطر في غزوة تبوك وأفطر في غزوة الفتح وقصر في الحج حجة الوداع إلى آخره، لكن ما يعني لم يحدد شيئا معينا. ولهذا كما قلنا كان اختلاف العلماء في ذلك كبيرا. ولكن أيضا الشيخ رحمه الله هنا لم يذكر يعني أيضا لم يذكر له تعريفا خاصا، ابن القيم رحمه الله لم يذكر له تعريفا خاصا ولا مصطلحا خاصا، وإنما جعل الموضوع أو الأمر أيضا مفتوحا على ما سوف نرى من الآثار التي نقلها عن بعض الصحابة ومن بعدهم. ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة أن ما كان دون أو كان دون أربعة أيام فلا يسمى سفرا، وتحديده بالمسافة يقال 80 كيلو، هذا على المذاهب الأربعة. وهناك اجتهادات خارج المذاهب لا تحدد المسافة، وإنما ما كان يعني ما يحمل له الزاد والمزاد أو ما يسمى سفرا عرفا كما ذكرنا في الحقائق العرفية، فيشرع فيه يترخص فيه بأحكام السفر. والخلاف فيه قوي والاجتهاد فيه واسع، ولكن لا شك أن الأحوط هو الأخذ بما عليه المذاهب الأربعة، هذا أحوط لدين الإنسان وأحوط لعبادته. وإلا لا شك أنه ليس هناك نقل يحدد، وإن كان فيه يعني صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع، لكن ليس فيها تحديد مسافة. قال: ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم تقديره المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. قال: وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي والصحابي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الأثر هذا طبعا في سنده ما قال، ولكن النقول في هذا متباينة كثيرا، يعني سواء عن دحية أو عن غيره في سواء في تحديد المرض أو تحديد السفر. قال: وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهدي صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا هذه مسألة أخرى، وهي متى يسمى المسافر مسافرا؟ هل هو حينما ينوي يعني يربط العفش ويهيئ نفسه ويرتب ترتيباته كأخذ المتاع أو أخذ الطعام ووضعه في الراحلة أو في الدابة أو في السيارة، هل بهذه الحركات يكون مسافرا، أو بمجرد النية والعزم على السفر يكون مسافرا، أو يكون بالتحرك من يوم يتحرك من عند الباب يسمى مسافر، أو لا بد أن يتجاوز البنيان ويفارق عامر القرية؟ هذا أيضا بما يكون السفر، هل يكون بالنية أو يكون بالتهيؤ وكما قلنا حزم المتاع ووضعه في على الدابة وعلى السيارة وعلى المركوبة وعلى، أو يكون بمجرد الحركة على الانتقال حينما يحرك السيارة ولو كان داخل البلد، أو بعد أن يفارق البنيان ويفارق البيوت. الشيخ يتكلم عن هذه المسألة فيقول: وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، بمعنى أنهم من يوم يتحركون يفطرون وإن كانوا في داخل البلد، وإن كانوا هذا كلام الشيخ، يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، يعني تعدي البيوت والخروج عنها. قال ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. طبعا الفسطاط هذه مدينة في مصر قريبة من القاهرة، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال اقترب، يعني أبو بصرة يقول لعبيد بن جبر اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وأحمد. وأيضا الحديث الأثر هذا لا يخلو من مقال، لكن قد يكون في دلالته على ما أراد المصنف محل نظر. لماذا؟ لأن ابن القيم رحمه الله يقول يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، اعتبار مجاوزة يعني التعدي، بينما الأثر يقول ألست ترى البيوت. فرؤية البيوت أحيانا تراها وأنت خارج، وأنت خارج البيوت. الإنسان حينما يتجاوز البلد لا شك أنه يبقى مدة طويلة وهو لا يزال يرى عامر البلد، فقد يكون أبو بصرة ما أفطر وهو داخل البلد، وإنما أفطر بعدما تجاوز البنيان، لكنه كان يرى البنيان، وهذا شيء يختلف عما بوب له أو ما يعني قرره ابن القيم. واضح يا مشايخ؟ فالشيخ يقول يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، بمعنى وهم داخل البنيان، بينما عبارة الأثر هو نعم قاله فلم يجاوز البيوت، لكن قال ألست ترى البيوت. فعبادة طبعا لا شك ان احتمال ان يكون ما ذكره القيم صحيح، واحتمال اخر هو انه ترى البيوت بمعنى انك تجاوزتها لكن لا تزال تراها وانت خارج. فاذا الاثر في دلالته احتمال. قال ابو بصرة اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود احمد. ولفظ احمد ركبت مع ابي بصرة من الفسطاط الى الاسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت ثم دعا إلى الغذاء. إذن هو لم يدخل اسكندرية، إذن هو في الخارج ويرى البنيان. إذن هذا يؤيد الفهم الثاني، يؤيد الفهم الثاني، وهو أنه لم يدخل البلد لكنه يراها، فهو انتقل من الفسطاط إلى الاسكندرية. اسكندرية طبعا مدينة على البحر، والفسطاط في داخل البر طبعا كما قلنا هي قريب من القاهرة، والقاهرة طبعا نشأت بعدها بحوالي 1000 سنة يعني وأكثر، لأن حوالي 1400 سنة وكذا، من الفسطاط الذي أنشأ عمرو بن العاص. الفسطاط هي مدينة عمرو بن العاص، والقاهرة طبعا المعز لدين الله الفاطمي. فلما دنونا من مرساها، المرسى اللي هو الميناء، أمر بسفرته فقربت ثم دعاني الغذاء وذلك في رمضان. فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد، بمعنى لا زال يرون البنيان، بمعنى مسافرين غادروا لكنهم يرون البنيان. إذن يعني كما قلت الأثر هذه قد في دلالته على ما أراد المصنف محل نظر. قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لا. قال فكل. قال فلم نزل المفطرين حتى بلغنا، حتى وصلنا بلد الإقامة، حتى بلغنا يعني حتى وصلنا بلد الإقامة. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقال له سنة، وقال سنة، ثم ركب إلى آخره. هذا طبعا فيه دلالة لما أراده مصنفه، هو أنه قد أكل قبل أن يسافر، أنه بعدما رحلت الراحلة وجهزت أكل، لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، يعني هو لا زال في بيته، وهو لا زال في المسافر، لكنه اعتبر السفر بمجرد العزم والنية والتهيؤ، بمجرد العزم والنية والتهيؤ والاستعداد يصدق عليه أنه مسافر. على كل حال أيضا هذا مما يرجع إلى العرف ويرجع إلى اللغة. وقال الدارقطني: فأكل وقد تقارب غروب الشمس، يعني الشمس كانت تغرب، بمعنى أنه يعني ما صبر حتى يعني تغرب الشمس ويتم صيام اليوم، وإنما أكل مع أنه لم يبق من اليوم إلا قليل. قال: وهذه أثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم رمضان فلا يفطر فيه. وأيضا المسألة الأخرى وهي أنه الإنسان إذا سافر في أثناء النهار وأصبح صائما ثم في أثناء النهار أفطر، في أثناء النهار سافر